بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقات سابقة كنا نتحدث في نظرات في القرآن الكريم. اليوم سنقوم بمعالجة بعض الآيات القرآنية المتعلقة بقصة لوط عليه السلام. وهناك اقتراح نقدم، وقد وجدنا أن مثل هذا الاقتراح تؤيد الآيات الكريمة، أو قد يكون الأقرب في ظاهر الأمر لظاهر النصوص. والفكرة قد تبدو لأول وهلة غريبة، والقضية تتعلق بهلاك قوم لوط. الفرضية التي نقدمها في كيفية هلاك قوم لوط، قبل أن نقوم بلفت الانتباه للآيات الكريمة في السور المختلفة التي تحدثت عن قصة هلاك قوم لوط، الفرضية تقول إن هلاك قوم لوط كان بمواد مشعة ألقيت عليهم من السماء وكانت كثيفة. إذن هي مواد مشعة، هذه المواد المشعة قامت في البداية بالتأثير على أعينهم، ثم كان لابد من قلب المنطقة لطمر هذه المواد المشعة، ثم لابد أن تكون هذه المواد المشعة لا تزال موجودة. كما نعلم في موضوع المواد المشعة هناك ما يسمى بفترة نصف الحياة التي قد تصل في بعض المواد المشعة إلى آلاف السنين، وبالتالي يمكن اليوم لأهل العلم أن يدرسوا المنطقة ويتحققوا من مثل هذا الكلام. إذن هي دعوة لأهل العلم والاختصاص للبحث في منطقة سدوم، إن كانت هي المنطقة التي أهلك فيها قوم لوط، منطقة سدوم، وقد تكون المنطقة التي تسمى اليوم سدوم في فلسطين. الأمر قد لا يحتاج إلى تجهيزات كبيرة، هي فقط بعض الأجهزة التي يمكن أن تقيس وجود مواد مشعة في المنطقة. الآن إذن هذه الفرضية أنه قوم لوط، أو في البداية كان نزول مواد مشعة من السماء، ثم بعد أن طمست أعينهم عن طريق هذه المواد المشعة كان في نوع من القلب للأرض، والقلب كان يفقد منه على ما يبدو طمر هذه المواد المشعة حتى لا تهلك آخرين، باعتبار أن المواد المشعة تأخذ سنين طويلة وهي تشع، ويمكن أن تؤذي غير قوم لوط ممن يمر بالطريق. هذه الفرضية الآن سنجد أننا إذا تتبعنا الآيات القرآنية الكريمة تصبح هي أقرب إلى التصديق وتصبح أكثر من فرضية. الآن يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولا ننسى أن هذه الآية جاءت خاتمة أيضا لقصة قوم لوط في سورة القمر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الآن جاء في سورة الطافات عند الحديث عن هلاك قوم لوط: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. العجيب هنا تمرون عليهم مصبحين وبالليل، لماذا المرور في وضح النهار؟ عفوا، لماذا المرور بالليل وبالصباح وليس في وضح النهار؟ لأن النظر في وضح النهار إلى المنطقة أدعى إلى الاعتبار، والمرور بالليل في تلك الأزمان واليوم المرور بالليل لا يسمح بالنظر والتأمل، لا يسمح بالنظر والتأمل. فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل؟ إذن بالليل وعند الصباح. طب لماذا لا يكون الكلام عن المرور بالنهار حيث يمكن التدبر والتأمل؟ ثم ختمت الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ولم تختم بالقول أفلا تبصرون. إذا قضية متعلقة بالإبصار كان ممكن تنتهي الآية أفلا تبصرون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فلابد من سر إذن وراء الكلام عن المرور بالليل وعند الصباح، أي في الأوقات التي لا مجال فيها للانتباه إلى تفاصيل المنطقة، وهذا الانتباه المؤدي عن طريق البصر للاعتبار. لا، يبدو أن المقصود أمر غير هذا. الآن ثم يقول الله سبحانه وتعالى إن في المنطقة يوجد أسرار وتوجد آيات، وهذه الآيات هي لأهل التفرس الباحثين عن سمات الأشياء وخصائصها. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأين هم أهل الفراسة الباحثين عن سمات الأشياء وخصائصها، عن سمات الأشياء وخصائصها ليدركوا بعض أسرار إهلاك قوم لوط؟ وجاء في سورة الحجر في حق مدائن قوم لوط أن هذه المدائن وإنها لبسبيل مقيم، وإنها لبسبيل مقيم، فهي إذن تقع في طريق ثابت لم يندرس، وهو طريق متروك يعرفه العرب في زمن الرسالة. وأيضا نعرف على ضوء الروايات التاريخية إلى أن المنطقة قد تكون هي منطقة سدوم التي تسمى اليوم قزم، وتقع كما قلنا في فلسطين جنوب البحر الميت. ويبدو أن هذه الطريق، وهذا فعلا ما نلاحظه في الخرائط القديمة، يبدو أن منطقة قزم تقع قريبة من طريق رئيسية للقوافر القديمة التي كانت تسافر من الجزيرة العربية إلى بلاد الشام. ومن زار تلك المنطقة، منطقة أزدم، يلاحظ أن هناك تضاريس غريبة. هذه التضاريس الغريبة توحي لك فعلا بأنه هناك إمكانية أن تكون قد حصل في المنطقة قلب. وكما نعرف جاء في القرآن الكريم فجعلنا عاليها سافلها. وجاء في سورة القمر في حق قوم لوط أيضا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم، فطمسنا أعينهم. إذا حصل إذهاب للأبصار، وهذا يجعلنا نفهم بشكل أفضل الوصية التي جاءت بها الملائكة. قالت للوط عليه السلام فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد، ولا يلتفت منكم أحد. لماذا لا يكون هناك التفات؟ لأن العذاب الذي سينزل سيؤثر على العيون، بدليل ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. فمن هون جاءت الوصية من الملائكة للوط عليه السلام فأسري بأهلك بقطع من الليل، إذن هو جزء من الليل قبل أن يطلع الصباح، ولا يلتفت منكم أحد، لأن الالتفات يبدو ممكن أن يؤدي إلى أن تصاب العيون أيضا، وهذا ما يجعلنا نشك احتمال أن تكون المواد التي نزلت هي مواد مشعة يمكن أن تصيب العيون. بدليل أنه لما التفتت زوجة لوط أصابها ما أصابهم، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. وكان في نوع من التشديد في هذه الوصية أن لا يلتفت أحد. طب كيف كان هذا التشديد؟ فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. إذن طلب من لوط عليه السلام أن يكون في الوراء، في الوراء حتى لا يسمح لأحد بالالتفات. إذن لم تكفي وصية عدم أن نوصيهم بعدم الالتفات، بل يجب أن يكون لوط عليه السلام خلفهم بحيث يمنع أي إنسان منهم صغير أو كبير أن يلتفت، ويذكرهم باستمرار أن لا يلتفتوا. أعيد، فأسري بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد. وفي احتمال أن يكون ذهابهم عندما يخرجوا من المدينة إلى الجهة غير الصحيحة، ومعلوم أن المواد المشعة ممكن يكون مداها بعيد، ممكن أحيانا يكون مدى بعضها بعيد، وبالتالي لابد من الذهاب إلى أماكن تشكل حاجز آمن، بدليل وامضوا حيث تؤمرون. وامضوا حيث تؤمرون، إذن الذهاب إلى المكان الذي يأمر به الوحي، لأنه في احتمال خروجهم يكون إلى مكان غير آمن عند نزول العذاب. وامضوا حيث تؤمرون. الآن كما قلنا هنا لا يجوز الالتفات، ولا بد من اللجوء سريعا وقبل طلوع الفجر، وقد يكون المقصود إلى مناطق جبلية حاجزة تحجز، أو خلف المناطق الجبلية الحاجزة التي تحجزهم عن مدائن قوم لوط، بحيث تصبح هذه الجبال كما قلنا هي مانع من وصول هذه الإشعاعات في حالة التفات البعض خطأ. الآن الموعد كان هو الصبح، إن موعدهم الصبح كما جاء في سورة هود، إن موعدهم الصبح. في الصباح ينزل العذاب، أما عند شروق الشمس فيتم قلب المدينة ودفنها. إذن هناك مرحلتين، المرحلة الأولى نزول هذه المواد يبدو المشعة في الصباح، ثم يكون القلب للمدينة عند الشروق. إذن إن موعدهم الصبح، ثم جاءت عملية القلب التي سبقتها أو رافقتها صيحة، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. إذن جاءت الصيحة وكان القلب عند الشروق، فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. إذا في البداية كان نزول حجارة من سجيل، حجارة من طين، فلماذا يتم القلب بعد طمس الأعين؟ يتم قلب المدينة ودفنها، وهذا مما يعزز احتمال أن تكون المواد التي نزلت هي مواد كما قلنا مشعة. هذه المواد كما قلنا التي يمكن أن تكون مشعة يفترض أن تكون موجودة حتى الآن، على اعتبار كما قلنا أن بعض المواد المشعة فترة نصف العمر لها تدوم آلاف السنين، يعني تبقى مشعة لمدة آلاف من السنين، بل بعض المواد المشعة ملايين، وهناك طبعا أقل من هذا. الدليل على أنه القضية ممكن تكون أيضا فعلا هي مواد مشعة، نلاحظ ما جاء في سورة القمر، ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، فهو إذن عذاب له استقرار في الأرض واستمرار، بل هناك تصريح بأنه بقيت العلامات الواضحة ذات الدلالات البينة على هلاك هؤلاء، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. إذن أهل العقل موجود، آية ليدركوا وجود هذا العذاب المستقر. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، وبقيت هذه العلامات، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. فاستخدام العقل ومعطيات العلم يمكن أن يقود اليوم على ضوء الآيات القرآنية إلى التوصل إلى تلك التفاصيل التي جاءت بها الآيات القرآنية، ليكون ذلك إعجازا تاريخيا للقرآن الكريم. الآن يبدو أن من يريد أن يبحث عن تلك المواد المشعة المدفونة عليه أن يقيس ذلك بالليل أو في الصباح، أي قبل شروق الشمس. احتمال أن يكون شروق الشمس يجعل أشعة الشمس تطغى على تلك الأشعة التي يحتمل وجودها، وقد يكون الحذر بالليل مطلوب وكذلك عند الصباح، لاحتمال أن يكون هناك فعالية لذلك الأمر المجهول من المواد المشعة. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، وغالبا عند الصباح وقبل طلوع قرص الشمس تكون حدقة العين متسعة تسمح بدخول كمية أكبر من الأشعة، ومن هون ممكن يكون في نوع من الخطر. لذلك لاحظنا عندما كان هناك كسوف للشمس في وضح النهار، طلب من الناس أن لا ينظروا بشكل مباشر إلى صورة الشمس. لماذا؟ لأنه احتمال الإشعاعات الآن تدخل العيون وتؤذيها. وهنا كما قلنا في الليل وكذلك عند الصباح قبل طلوع شعاع الشمس قرص الشمس يكون حدقة العين متسعة أكثر، بما يجعل الأمر هناك احتمال أن تدخل الإشعاعات المؤذية إلى العيون. إذا من أراد أن يبحث فليبحث بالليل وعلى وجه الخصوص، عفوا بالنهار، بالنهار قد لا تؤذى العيون نتيجة وجود شعاع الشمس الذي يطغى على تلك الإشعاعات، وحدقة العين تكون أصغر، هناك هذا احتمال. ولكن يبدو أن البحث بالآلات والأجهزة الدقيقة قد يصلح لها أن تكون بالليل وعند الصباح أيضا. الآن يلفت الانتباه أن القرآن الكريم نص على أن قوم لوط قد أمطروا بحجارة من طين، ثم نص أيضا القرآن على أن هذه الحجارة هي من سجيل، وأن هذا السجيل منضوب. أصبحنا إذن هذه الحجارة أولا طين، ثم هي من سجيل، ثم من سجيل منضوب، ثم هناك إشارة إلى أن هذه الحجارة معالجة لأمثال أولئك الذين أسرفوا في المعاصي. فأصبح عندنا إذن القضية الأولى حجارة من طين، هذه الحجارة من سجيل، هذا السجيل منضوب، هذه الحجارة معالجة لتصلح عقوبة لأمثال أولئك الذين أسرفوا في المعاصي. الآن أهل التفسير كثير منهم يذهب إلى أن سجيل تعني الطين المتحجر، ويبدو أنهم فسروا القرآن بالقرآن، بمعنى طالما أنه قال في آية من طين ثم قال في آية ثانية من سجيل، ففسروا سجيل بأنه طين متحجر، كأنه نوع من تفسير القرآن بالقرآن. والذي نراه أنه ليس بالضرورة أن تكون سجيل تعني الطين، طالما وردت في آية طين وفي آية سجيل قد تكون هناك هذه معلومات جديدة عن هذا الطين. على أي حال، السجل في اللغة العربية هو الإرسال، وكذلك من معانيه العطاء. وهنا نركز أن السجل لمحاولة فهم سجيل الآن، أن السجل في اللغة العربية هو الفساد، وكذلك هو العطاء. حتى أن بعض أهل الاختصاص في اللغة قالوا أن السجل مثل الشيء الرسل أو مثل العطية في الإدرار. ننتبه أكثر، السجل اللي أخذت منه السجيل الشيء الرسل مسترسل أو مثل العطية في الإدرار. ومن هنا فلا يبعد أن يكون الكلام هنا عن مواد صلبة ذات إشعاع مستمر مسترسل وذات إدرار لا يتوقف. إذا هو استخدام سجيل هنا دقيق من ناحية فيه معنى الكسل والعطاء والإدرار. والمواد الصلبة التي تشع هذه فيها معنى الاستفسار والاستمرار والإدرار الذي لا يتوقف. الآن هناك احتمال أن تكون هذه المواد كانت مغلفة بطين، مغلفة بطين، وعندما تسقط من السماء يتبعثر الطين وبالتالي تخرج الإشعاعات. إذا في احتمال هي، إذا طالما أنه من طين ثم من سجيل، إذا هي ممكن أن تكون مغلفة الطين وهي نازلة من السماء، ثم عند سقوطها كما قلنا يتبعثر الطين اللي يغلف ثم تخرج المواد المشعة. الآن ويبدو أن هذه المواد التي هي من سجيل هي أيضا وفق نظام يحقق فعاليتها. من أين نأخذ هذا وفق نظام يحقق فعاليتها؟ بدليل قول الله سبحانه وتعالى من سجيل منضوب، منضوب، وهي يبدو أنها معالجة لتحقق الأهداف. ونفهم هذا من قول الله سبحانه وتعالى مسومة عند ربك للمسرفين. إذا هي وفق نظام، سجيل منضوب وفق نظام، ثم هي معالجة لتحقق أهدافها. مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة عند ربك للمسرفين. إذا بمجموع هذه الآيات كما نلاحظ لماذا يكون في البداية نزول شجارة، هذه الشجارة من سجيل أيضا، وهي أيضا وفق نظام معين، وهي معدة سابقا لتحقق الأهداف في عقوبة أهل الإسراف. وبعد أن يتم طمس العيون يتم قلب المدينة ودفن هذا، وهذا الشيء المدفون هو مستقر ولا تزال فيه آيات بينة، بشرط أن يكون من يبحث عن هذه الآيات من أهل العقول. جاء في سورة الأعراف فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. تكررت كلمة الغابرين في القرآن الكريم 7 مرات. وعند الحديث عن امرأة لوط التي أهلكت مع من أهلك كان الحديث عن الغابرين، بمعنى 7 مرات أو المرات 7 التي وردت في القرآن الكريم، أي أقصد كلمة الغابرين، هي فقط وردت عند الحديث عن امرأة لوط التي أهلكت مع من أهلك، فقيل كانت من الغابرين. الآن غبر في اللغة العربية هو من الأضداد، أي تحمل المعنى أحيانا وضده. فهنا غبر تعني ذهب، وأيضا تعني بقية. إذا غبرة فيها معنى ذهب وأيضا فيها معنى بقية. وهنا يبدو في هذه الآية فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، هنا الغابرين يبدو أنها بمعنى بقية، من الباقين. أين بقوا؟ يمكن أن يشير هذا إلى حقيقة بقاء قوم لوط في صيغة مستحسات في باطن الأرض التي قلبت، كأنها إشارات إلى أهل الاختصاص أنه ليست الآثار الباقية فقط متعلقة بالمواد التي أهلك بها هؤلاء، بل لا يزال مستحثات تحمل أشخاص هؤلاء الذين ليس بمعنى ذهبوا هنا، وهنا احتمال كانوا مغادرين الذين ذهبوا، لكن اللافت كما قلنا أنها وردت 7 مرات عند الحديث عن امرأة لوط، وأنها كانت من ضمن الباقين، من ضمن معنى غمرة، من ضمن الباقين. وذلك نلاحظ أنه الغمرة هي التي تكون على في الأثاث أو في الأماكن نتيجة طول العهد، يكون هناك ما نسميه غمرة، فهي نوع من البقاء وليس فقط نوع من الذهاب. فإذا هي من الباقين، وهذا قد يشير إلى أنه إذا بحثنا في المنطقة حول ما تم طمره يمكن أن نجد مستحثات بعض هؤلاء التي ساعدت عملية الطمر، ثم المواد نفسها التي أهلكوا فيها بواسطتها ساعدت على بقاء هؤلاء، أي بقيت مستحثات من جثثهم موجودة في المنطقة المقلوبة، على اعتبار كما قلنا أن غبرة تعني ذهب وتعني أيضا بقية. طرحنا مثل هذا الطرح الحقيقة، ويبقى أهل فلسطين هم الأقدر الآن من علماء فلسطين الأقدر أن يلتفتوا إلى هذه القضية، لأننا نعيش في المنطقة ويمكن لأهل الاختصاص اليوم أن يستخدموا بعض الأجهزة العلمية الدقيقة للكشف عن حقيقة ما حصل في منطقة الدم، إن كانت هي المنطقة التي حصل فيها العذاب. وكما وصف القرآن الكريم وإنها لبسبيل مقيم، أي قريبة هي من طريق، هذا الطريق لا يزال موجود، لا يزال موجود، ولنفرض اليوم أنه غير موجود اليوم، ولكن وفق ما وصلنا الآن من خرائط عن الطرق القديمة فهو لا يزال موجود في علمنا، ونستطيع بالضبط أن نحدده وإنها لبسبيل مقيم لم يزل. فلماذا بقيت مثل هذه الآثار، ولماذا بقيت مثل هذه الأمور؟ على ما يبدو بقيت لتتجلى إعجازات القرآن التاريخية. ونختم هنا بدعوة القرآن الكريم في ختام حديثه عن قصة هلاك قوم لوط في سورة القمر، عندما قال سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أين هم أصحاب العقول الذين يمكن اليوم أن يجلوا لنا هذا الإعجاز التاريخي للقرآن الكريم؟ نلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.